بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذا اليوم الاثنين 16 من شهر ذي القعدة سنة 34 و400 وألف، نفتتح درسنا في هذه المنظومة المباركة من المنظومات التي تحدث فيها الناظم عن علم عظيم من أهم العلوم، وهو علم العقيدة والتوحيد. وهذه المنظومة هي منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول لناظمها ومؤلفها الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي، المتوفى سنة 77 و300 وألف، رحمه الله. وقد ساعدنا ومن الله عز وجل علينا قبل هذه الدراسة في هذه المنظومة بالتدارس لكتابه العظيم النافع أعلام السنة المنشورة، وهو 200 سؤال وجواب في العقيدة. من الله عز وجل علينا جميعا بقراءة الكتاب وتدارسه، نسأل الله جل وعلا أن يجعله من العلم النافع. وها نحن نعيش مرة أخرى مع الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في كتاب آخر أيضا في العقيدة، أوسع وأكثر مسائل على طريقة النظم، مع الشرح أيضا، فإنه شرح هذه المنظومة في كتابه الكبير معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. ولما ترجم للشيخ حافظ ابنه عبد الله ابنه أحمد، لما ترجم له وذكر مؤلفاته، ذكر هذه المنظومة وذكر شرحها، فقال عن المنظومة إنها من أول ما ألف، وقال عن شرحها إنه من أهم آثار الشيخ وأشهرها وأغناها عن التعريف. قال: ويتمتع الآن بقيمة علمية كبيرة بين طلاب العلم وأساتذة الجامعات الإسلامية. وقد طبع الكتاب وانتشر في حياة المؤلف وبعده، وهذا من القبول ومن البشرى للمؤمن. قبل البدء في هذه المنظومة نقرأ شيئا من الترجمة للمؤلف والناظم التي كتبها عنه ابنه الدكتور أحمد بن حافظ الأستاذ المساعد بكلية اللغة في جامعة الإمام. قال عن أبيه: هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين، وهو علم من أعلام منطقة الجنوب، والحكم نسبة إلى الحكم ابن سعد العشيرة، بطن من مذحج من كهلان بن سبا، يعني أنه قحطاني، ترجع أصوله إلى اليمن وإلى القبائل اليمنية المعروفة. كانت ولادة الشيخ رحمه الله في شهر رمضان سنة 1342، ومعنى ذلك أنه عاش قريبا من 35 سنة رحمه الله تعالى. 35 سنة هي حياة الشيخ التي عاشها، لكنها كانت حياة مليئة بالعلم ورعاية العلم ونفع الأمة الإسلامية. يقول عن أبيه: نشأ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة، تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن الخلق، وكان قبل بلوغه يقوم برعي غنم والديه التي كانت أهم ثروة لديهم آنذاك، جريا على عادة المجتمع في ذلك الوقت، إلا أن حافظا لم يكن كغيره من فتيان مجتمعه، بل كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم، فلقد ختم القرآن وحفظ الكثير منه وعمره لم يتجاوز 12 بعد، كما تعلم الخط وأحسن الكتابة منذ الصغر. ربنا جل وعلا من عليه من صغره بتوجيه الوالدين ورعايتهم له على تعلم العلم الشرعي النافع، وهذا من فضل الله على العبد أن يوفق له، أن يوفق إلى والدين صالحين يرعيانه على الحق والهدى. كم من الأبناء من عنده القدرات العظيمة النافعة، لكن لا يوفق إلى من يرعاه في صغره، قد يوجهه والداه إلى غير الحق والهدى، أو يشغلانه عن تعلم القرآن وتعلم السنة، ولهما الأثر الكبير في صلاح الأبناء أو في إفساده، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث بعد هذا: وفق الشيخ حافظ رحمه الله تعالى إلى الدراسة والاستفادة من شيخه العلامة عبد الله ابن محمد القرعاوي، وهو من علماء نجد، لكن هذا الرجل مبارك، فتح الله عليه فتحا عظيما في الدعوة إلى الله، أرسله مشايخه إلى تهامة من جنوب المملكة ليدعو الناس إلى الله سبحانه. فكان من طريقة الشيخ القرعاوي رحمه الله أنه يفتتح للطلاب وللناس الكتاتيب التي يدرس فيها الطلاب القرآن والعقيدة والفقه الصحيح، فكان كلما زار قرية أو بلدا مكث يعلم فيها، وافتتح فيها كتابا في بعض المساجد أو الأماكن لتدريس القرآن والسنة. حتى إنه ذكر عن الشيخ القرعاوي شيخ الشيخ حافظ أنه افتتح أكثر من 2000 مكتب لتعليم القرآن والسنة، فقد كانت زياراته إلى الناس في القرى والأماكن البعيدة كثيرة، فكان يدرس ويعلم، واستقر به المقام في منطقة من الجنوب في صامطة أو في بعض القرى القريبة التي وفد عليه فيها الشيخ حافظ ولازمه وتعلم منه واستفاد منه استفادة عظيمة. فهذا أيضا من توفيق الله للإنسان، أن يوفقه الله للدراسة عند أهل السنة والجماعة، يوفق للتعلم عند شيخ يعلمه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ما كان عليه السلف الصالح. فإن من الناس من قد يتعلم ويستفيد لكن تكون دراسته عند أهل البدع أو عند أناس لا يعلمون السنة والدعوة إليها، بل يعلمون الصغار عقيدة أهل البدع ويعلمونهم ما لم يشرع الله سبحانه وتعالى لعباده. فماذا ينشأ الطالب؟ ينشأ على ما درسه عليه معلموه وما علموه إياه، كما قال بعض السلف رجل يقال له يوسف بن أسباط قال رحمه الله: كان أبي قدريا وكان خالي رافضيا فأنقذني الله تعالى بسفيان. يقول رحمه الله: أنقذني الله بسفيان، يعني سفيان الثوري، لأنه درس عنده وتعلم. أما أسرته فكانت كما ذكر محاطة بأهل البدع، أبوه على طريقة أهل البدع وخاله كذلك. قال: فأنقذني الله بسفيان، لأن الله عز وجل من عليه فالتقى بسفيان الثوري ودرس عنده الاعتقاد الصحيح فنجا، نجا من الوقوع في براثن أهل البدع. فالشيخ حافظ رحمه الله اجتمع له من الخير أبوان صالحان مع شيخ جليل هو الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، فاهتم به ورعاه من صغره وأدبه أحسن التأديب وحثه على تعلم العلم النافع، وكان يتابعه ويجله ويوكل إليه تدريس الصغار ويتابع تعليمه حتى فتح الله عز وجل عليه. يقول صاحب الترجمة: عندما لمس الشيخ القرعاوي تفوق تلميذه حافظ ونبوغه العلمي أقامه مدرسا لزملائه والمستجدين من التلاميذ، فألقى عليهم دروسا نافعة استفادوا منها فائدة كبرى، ثم عينه مديرا لمدرسة سامطة السلفية، أول وأكبر مدرسة افتتحها الشيخ في المنطقة لطلاب العلم. وهذا يدل على ثقة الشيخ بتلميذه حافظ وعظيم رعايته وعنايته له. آثار الشيخ حافظ والكتب التي تركها تدل على مدى ما كان يتحلى به من الجدية والحرص على الوقت والحرص على العلم النافع، كما سيأتي معنا إن شاء الله ذكر بعض مؤلفاته التي تدل على ما كان عليه من العناية لوقته والاهتمام بالعلم في جميع أحواله. توفي الشيخ رحمه الله صغيرا، فقد ذكرنا أنه عاش 35 سنة، وتوفي بعد أداء مناسك الحج من سنة 77 و300 ألف للهجرة بمكة المكرمة على إثر مرض ألم به وهو في ريعان شبابه رحمه الله. فقد كان عمره آنذاك 35 سنة ونحو 3 أشهر ودفن بمكة المكرمة. هذه بعض النبذة التي نبه عليها ابنه في كتاب عن أبيه رحمه الله تعالى، ونبهنا عليها ليتعرف الطالب على ناظم هذا الكتاب النافع. من مؤلفات الشيخ ومن أهم مؤلفاته هذه المنظومة المباركة التي سماها سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وألف عليها شرحا سماه معارج القبول، وهو شرح طويل استفاض فيه الشيخ رحمه الله في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة واستيعابها، ولهذا فهو يعتبر مرجعا عظيما لأهل العلم في هذا في باب التوحيد في شرح هذه المنظومة وفي غيرها من مسائل العقيدة. ومن كتاباته أيضا أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وقد من الله علينا كما ذكرنا بتدارسه، وهو كتاب على طريقة السؤال والجواب. وله أيضا منظومة دالية اسمها الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، وهي مطبوعة، وله كتاب في المصطلح، في مصطلح الحديث، اسمه دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، وله كتاب في الفقه سماه السبل السوية لفقه السنن المروية، وهو نظم طويل في الفقه. وفي أصول الفقه ألف منظومة اسمها وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، وفي الفرائض له رسالة بعنوان النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض، وفي التاريخ والسيرة النبوية ألف منظومة تزيد أبياتها عن أو تقرب أبياتها من 1000 بيت سماها بنيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وله منظومة في النصائح والوصايا والآداب العلمية سماها بالمنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وله منظومة أيضا في التحذير من نبتة القات وغيرها من الأشياء التي يستعملها الناس كالدخان وغيرها سماها نصيحة الإخوان المشهورة بالقاتية، وله أيضا مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، كما أن له شرحا للورقات وغير ذلك. إذن هذه المؤلفات الكثيرة والكتابات النافعة تدل على مدى اهتمام الشيخ منذ صغره بالعلم وتعلمه وطلبه، وتدل أيضا على ذكائه وفطنته. نسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يغفر له وأن يجعل هذا من العلم النافع الذي خلفه بعد وفاته. هذه المنظومة تقرب أبياتها من نحو 300 بيت تقريبا، بدأها رحمه الله تعالى بذكر افتتاحية، هذه الافتتاحية عقبها بمقدمة حمد الله فيها وأثنى عليه. أبياتها يسر بعد الجمل، أبياتها نحو 270 بيتا، أبيات هذه المنظومة 270 بيتا. أقول افتتحها رحمه الله بالتسمية والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، ثم بدأ بمقدمة ذكر فيها أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته ونحو ذلك كما سيأتي معنا. في افتتاحية هذه المقدمة وفي هذه المنظومة يقول رحمه الله: أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. هذه الأبيات هي إن صح التعبير الاستهلال الذي استهل به الشيخ رحمه الله لهذه المنظومة، فنحن نسميها الاستهلال لأنه بدأ بعد ذلك بمقدمة ابتدأ المؤلف هذه المنظومة بقوله أبدأ بسم الله مستعين، وهذه عادة العلماء في كلامهم وفي كتاباتهم وفي منظوماتهم أن يبدأوا ذلك، أن يبدأوا العلم والكتابة فيه بما بدأ الله عز وجل به كتابه. بدأ الله جل وعلا كتابه بالبسملة ثم الحمد، ولذا قال المؤلف هاهنا أبدأ بسم الله، وقال بعد ذلك والحمد لله كما هدى. وقد تقدم معنا في دروس سابقة أن ذكرنا أن العلماء يفتتحون كتاباتهم بذلك اقتداء بالقرآن العزيز، فالله جل وعلا بدأ القرآن بالفاتحة، والفاتحة بدأت ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ومن مقاصدهم في ذلك أيضا أن ذلك تبرك بكتاب الله، وتبرك بالبسملة بسم الله تعالى وبالثناء عليه جل وعلا، وفيها أيضا استعانة، طلب الاستعانة بالله أن يعين على العلم وأن يعين على هذه الكتابة. ولهذا قال أبدأ بسم الله، أي أبدأ متبركا باسمه ومستعينا به جل وعلا، مستعينا به. وهذه حاجة المسلم أن يكون دائم الاستعانة بالله في جميع أحواله. ولهذا من أفضل الكلم، من أفضل الكلمات المباركة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنز من كنوز الجنة، لأن هذه الكلمة تدل من قائلها أنه لا حول له ولا تحول له عن معصيته إلى طاعته، ولا قوة له إلا بالله جل وعلا، فهي اعتراف بالعجز والتقصير والافتقار إلى الله تعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقوله رحمه الله مستعينا راض به مدبرا معينا، راض أي أنا أبدأ وأنا راض بالله جل وعلا وبتدبيره وبقضائه، بتدبيره سبحانه وبالقضاء والقدر، راض به مدبرا أي أرضى بتدبير الله لي في جميع شؤوني، وأرضى به سبحانه وتعالى معينا على جميع أموري الدينية والدنيوية. وهذا الرضا من علامة الإيمان، هذا الرضا واجب على المسلم أن يكون راض عن ربه وراض به سبحانه وتعالى إلها وخالقا ومعبودا بحق وحده لا شريك له. وقد خرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، ذاق طعم الإيمان، يعني الإيمان له طعم وله حلاوة، لا يذوق ذلك ولا يعرف حلاوته إلا من انطوى قلبه على الرضا، الرضا بالله إلها وخالقا ومعبودا ومعينا ومدبرا، والرضا بالإسلام منهجا وشريعة لا يستقي من غيره تعاليمه ولا يخالفه ولا يبغضه ولا يتحرج من تعاليم الدين، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وقائدا وقدوة يتبعه ويطيعه. من كان كذلك يعرف حلاوة الإيمان ويتذوقها. فهذه البداية من المؤلف في هذه المنظومة تدل على فيها أنه رحمه الله يبدأ بإظهار العجز والافتقار، افتقار نفسه لله سبحانه وتعالى طالبا منه العون أن يعينه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن أساليب الدعاء أن العبد يذكر ضعفه وعجزه بين يدي الله، ينادي ربه فيقول: يا رب، أنا العبد الضعيف، وأنا العبد الخطاء، وأنا كذا وكذا، ما لي حيلة إلا بك، ولا لي قوة إلا منك، وغير ذلك من الافتقار والتضرع إلى الله سبحانه. ثم قال: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أيضا ابتدأ هذه المنظومة ابتداء بعد البسملة بالحمد، وقد جاء في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد فهو أقطع، وهو حديث في إسناده ضعف، لكن الحجة في ذلك هو كتاب الله وعمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبدأ بالحمد، فقد بدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين. والحمد كلمة عظيمة، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله، كما في جامع الترمذي وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فبدأ المؤلف بالحمد لله سبحانه، والحمد هو الثناء على الله جل وعلا، يثني على ربه كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. وذكر نعمة عظيمة من هدي إليها فقد هدي إلى خير كثير، وهي الهداية إلى الإسلام، فقال: الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. ليعلم المسلم أن من أعظم النعم الهداية للدين والهداية للإسلام، فإنها من أكبر النعم ومن أجل المنن. إذا هداك الله للخير، إذا عرفت طريق القرآن، من الناس من يهديه الله لتعلم القرآن ومراكز التحفيظ ودروس العلم، وبعض الناس يتجه إلى التجارة وإلى الدنيا. فمن هدي إلى سبيل الحق وإلى سبيل الهدى وإلى الطريق الصحيح، طريق الصحابة والتابعين، فلا شك أنه قد هدي إلى الخير العظيم، خير لك من الدنيا وما فيها. إذا هداك الله جل وعلا للاستقامة والفخر بالدين وتعلم الحق والهدى، فهذا من أعظم النعم. لكن هذه النعمة لا يعرفها كثير من الناس، بدليل أن من الناس من يتحسر على فوات الدنيا وفوات المال عليه، ويتحسر أنه ليس في مناصب الكبراء من أصحاب الدنيا، وهذا يدل على أنه ما يعرف الخير الذي هو عليه، وتجده ينظر إلى أصحاب الدنيا نظرة إعجاب. إعجاب على ماذا؟ لقد أعطي جمع من الناس الدنيا وحرموا الآخر، حرموا الدين، ما عرفوا طريق المساجد. إذا نظرت إلى إنسان ما هداه الله للمسجد ولا عرف طريق المسجد، فاعلم أنه محروم، واعلم أنه على غير هدى. إن مات على ذلك فهو على أمر عظيم. لكن إذا هداك الله للخير، عرف الإنسان الهدى وطريق المسجد، عرفت المرأة الحجاب الشرعي، التزمت به، اهتدت إليه، استقامت، امتنعت من مخالطة الرجال، فهذا خير عظيم هداها الله عز وجل إليه. فلا ينبغي للمسلم أن يجد حرجا في نفسه من تعاليم الدين، واستحياء إذا وجد بين الناس. بعض الناس يستحي إذا وجد عند أهل الباطل أنه على الخير والهدى، ويستنكر الناس منه ذلك فيستحي وينطل. والواجب أن يفخر، أن يفخر بذلك، يفخر أن الله من عليه بعدم مجالسة أهل الباطل، وبعدم الولوج في الشهوات التي يعلنها كثير من الناس. إذا سئل بعض الناس تجده يفخر بدنياه، فافخر أنت أيها المسلم بما آتاك الله من الخير والهدى. قال ولهذا قال المؤلف والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرتجزون فيقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. فهذا هو ديدن المحب لله سبحانه. قال المؤلف أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره. أحمده أي أحمده دوما وأجدد له الحمد. وكلمة سبحانه التسبيح تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق بنعوت جلاله وصفات كماله. ولهذا تجد في القرآن كلما ذكر الله أن الكفار نسبوا إليه الولد جاء لفظ التسبيح سبحانه، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه في غير ما موضع من القرآن، لأن هذا تنزيه لله عن هذه الكلمات وعن هذه المقالات الباطلة. والتسبيح مع الحمد من أفضل الكلم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وهو آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح البخاري هذا الحديث المبارك. قال وأشكره أي أشكر الله على ما أنعم وألهم، امتثالا لقوله جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، فمن شكر الله أن تصرف النعم في طاعة الله ومرضاته جل وعلا. قال ومن مساوي عملي أستغفره، بعد أن ذكر استعانته بالله قدم بين يدي هذه المنظومة الاستغفار من خطأه. وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الإكثار من الاستغفار في أحواله كلها عليه الصلاة والسلام، حتى كان يعد له في المجلس الواحد يستغفر الله 70 مرة، وكان يدعو الله أن يغفر له ذنبه فيقول اللهم اغفر لي ذنبي أوله وآخره، ويعني أوله وآخره وعمده وجهله وغير ذلك من الكلمات العظيمة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار. قال وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. أستعينه أي أطلب العون من الله على نيل الرضا، أي على نيل رضا الله سبحانه، فإن من رضي الله عنه أدخله الجنة. وأستمد أي أطلب منه الإمداد، أستمد لطفه أي بأن يرزقني لطفه فيما قضى وقدر من المصائب، يعني أن يلطف به وأن يقدر عليه الخير. والإنسان له أن يدعو الله سبحانه بأن يصرف عنه الشر، والدعاء برد القضاء من الأمور العظيمة النافعة للمسلم. المؤمن يدعو ربه أن يصرف عنه الشر ويستعيذ بالله من جميع الشرور، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ويستعيذ بالله من جميع الشر مما علم العبد ومما لم يعلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء في دعائه اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. قبل أن يقع على الإنسان البلاء فإنه لا يتمناه ولا يسأله ربه، وإنما يدعو الله جل وعلا أن يصرف عنه الشر. بعض الناس يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا الدعاء دعاء خطأ غير صحيح. بل المسلم عليه أن يدعو الله بألا يصيبه البلاء، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية. فقوله سلوا الله العافية أي سل ربك أن يعافيك من كل شر، فلا تقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، بل اسأل ربك أن يرد عنك الشر وأن يدفع عنك البلاء. لكن إذا وقع البلاء تقول كما قال عليه الصلاة والسلام أسألك الرضا بعد القضاء، إذا قد وقع البلاء ووقعت المصيبة فإنك تكون على ما أمرك الله به من الصبر والرضا، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لكن قبل ذلك تسأل الله عز وجل أن يلطف بك وأن لا يبتليك وأن يجعلك دائما في عافية. ولهذا كان من أدعية الصباح والمساء أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية، فيقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، ويقول اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح ومساء. يقول عبد الله بن عمر راوي هذا الحديث: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك هذه الكلمات في كل صباح ومساء. قال الناظم: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجده والآل والصحب دواما سرمدا. كلمة وبعد هي وما يقوله بعضهم أما بعد هي بمعنى واحد، وكلمة بعد يقول عنها علماء اللغة ظرف زماني، ظرف زماني يؤتى به للتنبيه على ما بعده، فهو بعد أن افتتح بالبسملة والحمد والثناء قال وبعد، يعني بعد هذا الاستهلال بعد هذه المقدمة فإني أقول كذا وكذا. ولهذا قال وبعد، أي بعد ما تقدم إني باليقين أشهد، فذكر شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مبينا أنه وحقيق بكل مؤمن وكل مسلم أن يكون كذلك، أنه يشهد شهادة الإخلاص، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وسيأتي إن شاء الله في المنظومة ذكر الشهادتين وبيان فضلهما وبيان كلام أهل العلم فيهما. وفي أثناء ذلك صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها كما قال أبو العالية الرياحي أحد التابعين رحمه الله، قال: الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. من أهل العلم من يقول الصلاة من الله هي الرحمة، فقولك صلى الله عليه أي رحمه الله. ومن أهل العلم من يقول لا، الصلاة هي الثناء من الله على العبد، وهذا القول هو الصحيح كما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية الرياحي رحمه الله. فإذا قال الإنسان صلى الله عليه بمعنى أثنى الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى. قال: صلى عليه ربنا ومجد، تمجيد زيادة التشريف أي زاده شرفا وتمجيدا، والآل أي وصلى على آله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له كيف نصلي عليك، قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وآل محمد يفسرها العلماء بأنهم أقرباؤها المؤمنون من آل هاشم ومن آل المطلب، فهذا آل النبي عليه الصلاة والسلام الذين تحرم عليهم الصدقة، أقرباؤه المؤمنون. وقيل آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة، كما قيل: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فهذا قول من قال أن المقصود بالآل هم أتباعه صلى الله عليه وسلم وأنصاره، فيدخل في ذلك الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن تبع النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. قال والصاحب أو الصحب دواما سرمدا، الصاحب يعني الصحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي سواء رآه أو كان أعمى فلم يره، لقيه، لقي النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه وآمن به ومات على الإيمان، فهذا يسمى صحابيا. قال المؤلف وبعد هذا النظم في الأصول، أي بعد أن ذكرت لك هذه المقدمة، قد تقدمت كلمة وبعد، قال وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. هذا البيت وما بعده تعريف بموضوع الكتاب، موضوع هذا النظم أنه في الأصول، وكلمة في الأصول يعني في أصول الدين، وأصول الدين المقصود بها الأركان الستة وما يتعلق بها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. ويدخل في ذلك أيضا أركان الإسلام وهما وهي الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بها من أحكام وغير ذلك من مسائل الاعتقاد. إذن هذا النظم ألفه المؤلف ونظمه الناظم رحمه الله في الأصول ليعرف من أراد من المؤمنين منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويمتاز هذا الكتاب بأنه على عقيدة السلف وبأنه على العقيدة الصواب الحق والهدى، لأن من الكتب من هو ما هو مؤلف في عقيدة أهل البدع، ومن الكتب المنتشرة في ذلك كتاب الجوهرة في التوحيد، فإنه مؤلف في عقيدة الأشاعرة، وكثير من الأشاعرة يعتنون به ويدرسونه ويحفظونه لطلابهم ولأبنائهم، وهو على عقيدة الأشاعرة المخالفة لما عليه معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا يحذر المسلم من أهل البدع رجالا ونساء وكتبا ومؤلفات، حتى الكتب منها ما هي كتب ضارة قد يقرأ فيها الإنسان فيقرأ الشبهات ويقرأ الضلالات فتدخل في عقله أو في قلبه ويشربها قلبه ونفسه فلا يستطيع إخراجها بعد ذلك، فالسلامة لا يعدلها شيء. فمن فوائد هذا الكتاب العظيم أنه نظم مختصر في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة وفي بيان أصل عظيم من أصول الدين والعقيدة. وقوله رحمه الله سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، يبين لنا لماذا نظم هذا النظم، لماذا كتب مع أن هناك منظومات كثيرة وكتب كثيرة، بيّن أنه فعل ذلك نزولا عند رغبة من لا يسعه أن يخالفه، قيل هو شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. قال فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، بيّن أن هذه المهمة أوكلت إليه وإلا فنفسه لم تستشرف إلى ذلك. وهذا فيه درس لطلبة العلم وللناس أن الإنسان لا يستشرف إلى العمل ولا يتطلع إلى المسؤولية، فإن المسؤولية أمانة ومن المسؤوليات التأليف، لا يتطلع بنفسه إلى ذلك إلا إذا وجد المصلحة الراجحة في ذلك. هذه إذن الأبيات هي كالاستهلال وكالمقدمة لهذه المنظومة المباركة، ونحن نحث يعني الدارسين على حفظ هذه المنظومة والعناية بها، فإن الفائدة تكتمل بحفظ هذه الأبيات، تحفظونها إن شاء الله وتتعاونون في ذلك، فمن استطاع أن يحفظها فهي أبيات تقل عن 300 لكنها أبيات جميلة ونافعة، وقد شهد لهذه الأبيات علماء الأمة كالشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وجمع من أهل العلم ممن أدرك هذه المنظومة ومن أدرك الشيخ وجاء بعده شهدوا لها بالسلامة وبأنها على الخير وأنها على الهدى، فمن حفظها فقد حفظ مسائل العقيدة واجتمع له خير كثير. بهذا القدر في هذا الدرس نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.